بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان آداب طالب العلم وواجبه نحو وطنه، ألقاه فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند النقطة الثامنة، هناك قاعدة معروفة لدى الجميع، وهي معرفة الشيء فرع عن تصوره. الآن تصورتم لا تصح الأدب، معناه، مراتبه، أركانه، الآية الواردة فيه، الأحاديث، أصبح لكم تصور للأدب. نأتي الآن التصور الثاني للعلم، ونأخذ من المسائل الثانية. المسألة الأولى تعريفه، المسألة الثانية حكمه، المسألة الثالثة فضله، المثل الرابعه انواعه، المثل الخامسه اصناف الناس في العلم الذين لم يتفقوا بعلمهم. طيب، نبدا الان بالمثل الاول. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الغلوب
الله يعينك ويشفينه وإياك. يسألنا يا شيخ عبد الله في تذكير الشمال، وأنا مذكر جمعت لكم فيها رسالة للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي، ورسالة مكتوبة عليه من كتابه نور البصائر والأبصار في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والأداب. هذا الكتاب مفيد جدا جدا جدا، اقتنوه. والرسالة الثانية كتاب عظيم جدا نافع لشيخنا العلامة الفقيه الزاهد الورع، زيد بن محمد المدخلي رحمه الله عليه، بعنوان الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة، أكثر من في سؤال وجواب في المنهج العقيدي. هذا الكتاب إذا وجدتموه أنا صورت له سؤال واحد فقط، كله في آداب طالب العلم. ولذلك لم أستطع أن أقرأ هذه الرسالة وسأحيلكم عليها. ابدأ من هنا يا شيخ، من الأمام. أنت في النص. وهذا يا أخوان لا تشغل لا تشغل سيحدث لديكم الرسالة إلى حدكم إن شاء الله. طيب المثل الأولى تعريف العلم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله عليه في كتابه العلم الذي ذكرنا لكم قبل أيام، لغة العلم لغة نظير الجهل، يعني ضد الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. واصطلاحا قال هو المعرفة وهو ضد الجهل. وقال آخرون من أهل العلم إن العلم أوضح من أن يعرف. وأعتقد أنكم تحفظون صححون في الحفظ العلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة ذكر العلم. هذا العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة. العلم حدثنا وأخبرنا وما سوى ذلك مزوات الشيء. طيب النقطة الثانية، وطبعا إذا أطلق العلم قال الشيخ إذا أطلق العلم هو العلم إيش؟ الشيخ. النقطة الثانية حكم
في توجيه عباد الله، لأن كثيرا من الناس
الآن يحصلون على علم النظر في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى مصباح الخلق وإلى تلبيتهم، وإنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وصينا إلى شر أكبر لا يعلم مداره إلا الله. ولذلك قال أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: الذي يلزمك في يومك وليلك. فينبغي يا أخي الحبيب أن تفرق بين ما هو واجب وبين ما هو فرض كفاية. طاعة والديك واجب، حضورك اللي عند الزمان اللي عند غيره ها فرض كفاية. أنت تعرف تصلي تتوضا تصوم تحج، في أناس ما أخذوا العشر تتوضا تصلي تصوم الواجبات تعرف ان تقوم بها، ولكن لا يعني ذلك انك تنسق مع اهلك مع والدك مع المتطلبات الضروريه تجعل تخصص وقت لطلب هذا العلم. طيب ننتقل الى المثل ايش؟ ها؟ الثالثة لا تختلفوا. طيب فضله عظيم. واذكر لكم ما ذكره الشيخ ابن تيميه رحمه الله عليه في كتابه العظيم، هذا كتابه، قال انه فرق الانبياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء أنه يبقى، يعني العلم يبقى والمال يبقى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا إذا لم يذكر أو علم يذكر. أنه لا يتعب صاحبه في حرام، المنزل تبقى تحرسه وتنام تصحى في الليل تقول أين أخذنا علم صحيح؟ لا، لكن العلم في صدرك، العلم في صدرك وتحفظه وتقوم بتطبيق القواعد والأصول التي تعلمها. الأمر الرابع أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما. الأمر الثاني أن أهل العلم هم أحد ثنتي ولاة الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وقول الأمر. تنبيه بعض الناس كما ذكر الشيخ الحديث يجادلون ويشطبون ويلبسون ويلبسون على الناس شيء مكتوب في الكتب ومقرر عند السلف ويحاول ان يشكك فيه. يقول العلماء ليسوا من ولاة الأمر. لماذا؟ لأن العلماء تكلموا فيه وحذروا منه وبينوا عواره وأهمة الشبهات. فأصبح هذا الذي كان لا يعرف إلا بتزكية العلماء له، فلما انحرف وبين العلماء انحرافه يأتيك بالمخالفات العجيبة والغريبة. يقول العلماء ليسوا مولاة الأمر. الحمد لله الذي أعطانا من السلام. الأمر الثالث أن أهل العلم هم القائمون على أمر الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا قاسم والله مرشد، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يرد من خلقهم حتى يأتي أمر الله. ثم ذكر الشيخ حفظه الله أمور كثيرة حول قبل الإنسان، فأنا أريد الإنسان لما واضح إن شاء الله، لكن هناك طالب العلم، طالب العلم أنت الآن عرفت تعريفه وحكمه وفضله، فاصبر على هذا الأمر. تجد من يخالفك، تجد من يكذبك، تجد من يخذلك عن هذا العلم، وبالأخص عن هذا المنهج الحق الذي انت عليه. يقول لك الناس كلهم في وادي وانت وحدك. قلت نعم انا وحدي. يبعث الأنبياء يوم القيامة وليس معهم أحد. ماذا يعني؟ الناس كلهم بغير. وتذكر قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يعلمون، لا يعقلون، لا يفقهون، لا يؤمنون إلا أكثر الناس. وما أكثر الناس ولو حتى بهم مؤمن مصدق في هذا المنهج. لا تزعزع ولا تأتيك الوساوس والشكوك وهذه الخرافيط من المخالفة والتقليد والتكذيب. شخص أتته مخالفة، خالفة تأثر، شخص خذل في موقف تأثر، شخص كذب في موقف حيث ما رأيته من الذي يخالف ويخذل ويكذب. اجتمع كل هذا الشيء. عليكم الصبر يا أخوان، عليكم الصبر. طيب نأتي إلى النقطة الرابعة، أنواع العلوم. أنواع العلوم من أسماء الجاهل أبو جاهل هذا
اللي أخذوا لا يرضى.
ها أحسنت، علم نافع وعلم غير.
تفضل.
طيب العلم النافع ما هو؟ هو المستمد من كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله عليه في كتابه العلم والسيرة، والخلاصة أن العلم النافع هو مستمد من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وثبت لصاحبه خشية الله في السر والهرم، وأثمر في قلبه وجوارحه تقوى، وحال بينه وبين المعاصي كبائرها وصغائرها باطنها وظاهرها، فتراه دائما على استحياء من خلقه لئلا يتبعه حيث أمره أو يراه حيث حرم عليه ونهى. والعلم الثاني وهو العلم غير نافع. قال شيخنا: وأما الثاني فعلى قسمين، قسم شرك محض هو وأهله كالسحر، فإنه شرك محض بقول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ومن يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا. ومثل السحر ما افتخر به الكفار من العلم الذي زعموا أنه أقوى من العلم الذي جاء به الأنبياء إلى أممهم يدعونهم به إلى رضا الله ربا وإسلام دينا، وأن جميع الأنبياء والرسل أصحاب الحق صدق ذاق به من عند الله، وأن الآخرة ما تكون فيها من نعيم مقيم وعذاب حليم بالحق، بينما علم الكفار الذي اضطروا به مفيد أنه لا بعث ولا نشور، وأن الخير بحدثين فيما كان عليه آباؤهم الذين هم به مبتدون. وقد قال الله تعالى مبينا: فرحوا بما عندهم من العلم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهذا العلم الاول من العلم غير نافع وهو السحر والعلوم التي يستخدم بها من الكفار واشباههم. قال: وقسم خير في ذاته ونافع في نفسه ولكنه شر على اهله. هذا من العلم غير نافع. خير في ذاته، هذا العلم خير في ذاته، سبوا ترى كلام دقيق جدا، خير في ذاته ونافع في نفسه ولكنه شر على اهله. بماذا؟ لأنهم لم يعملوا به بل اشتروا به ثمنا قليلا فأصبح حجة عليهم لا شفيع لهم. انظروا في كل مذكرة انظروا إن شاء الله. طيب المثل الخامس، ها، أصنام الناس الذين لم ينتفعوا ذكر ابن أكبر عن سفيان بن عيينة قال: كان يقال أن العلماء ثلاثة، العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. ثم ذكر الشيخ حفظه الله، انظروا على صفحة 128 إذا كان المذكر عندكم، النوع الأول الذي انحرف من انحرف عن عقيدة التوحيد التي تتجلى في إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية وعدم صرف شيء منها لغيره ولو مثقال ذرة من عبادة بالمال أو بالمال. النوع الثاني من انحرف بموالاته وتأييده لمن يحكمون بغير ما أنزل الله. النوع الثالث من انحرف عن القول الحق والطريقة المثلى في باب أسماء الله وصفاته وهم طوائف كثيرة ثم ذكر من المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم. النوع الرابع من انحرف عن الهدي النبوي الصحيح الى الفكر الصوفي وهم فيه طبقات بعضها اكثر من بعض، ومن يقرا كتب الصوفيه ويقرا ما كتب عنها في بيان مساوئها واضرارها يتضح له ما عليه القول والفاعل من انحراف خطير وشر غير مستطير وعباده وخلق وسلوكا. الأمر الخامس منهم من انحرف في منهج الدعوة إلى الله بحيث اختص منهجا يقال في جل بنوده وخططه بنود وخطط منهج أنبياء الله ورسله المرسوم في نصوص الكتاب والسنة، مثل جماعة الإخوان والتبليغ وغيره من الجماعات. طيب النقطة التاسعة، آداب طالب العلم كثيرة جدا، ولذا قالوا أدب العلم أكثر من العلم. وحيث أن الذين كتبوا في آداب طالب العلم أغلب كتاباتهم فيها تصوف، فيها تمشرق، وفيها فأحببت تطبيقا للقاعدة التركية. ما هي؟ أحسن إن هذا العلم دين تنظروا عمن تأخذون دينه. فجمعت لكم هذه المذكرة ثم سأذكر لكم بعض الأشياء التي بين أيديكم. النقل الأول عن الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في آخر كتابه الكاتب، فصل عن آداب الجامع من الآداب. أخذ لكم هذه أو هذا النقل، قال: العلم كلام لطيف، ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثير. انت تطلب العلم عشان تنجو انت ولا ينجو الناس؟ اول شيء ابدا بنفسك وبمن تعود، كما قال الله: قوا انفسكم واهليكم. بعض الناس يطلب العلم للجمهور، يريد ان يكون ما شاء الله في الكيمياء والفيزياء والانجليزي والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا والادب والبلاغه وكل شيء. الشريعه يتكلم فيها في كل شيء، الشريعه تتكلم فيها. يا اخي روشي تتعلم العلم من نجاح وتهذيبها وتربيتها وتقويمها، التقويم الصحيح. قال: ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيره. وأزين الدليل على العالم التقوى، وحقيق على من جالس عالما ان ينظر اليه بعين الاجلال، يعني احترام وتقدير وادب، وينصت له عند المقال. وذكرنا لكم في بدايه الدرس: واذا قرئ القران تذكرون له. طيب، وان تكون مراجعته له تفهما لا تعمدا، وبقدر اجلال الطالب للعالم ينتفع بما يزيد من علمه. وقد اتكلمنا من فضائل العلم وادابه وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به ولزومه وامتثاله في كتاب بيان العلم، اللي هو جامع بيان العلم وفضله، ما يشفي العاقل ويقر عينه، ويكفي المسترشد ويبصره، والحمد لله كثيرا كما هو. ومن شيم العاقل والعالم أن يكون عارفا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا لسانه متحرسا من إخوانه فلم يؤذي الناس قديما إلا معارفه. أنت بشيء معرفة يقولون الأقارب عجائب مثلا، ولكن ليس كل الأقارب عقارب. بعض الأقارب الله مكرم تود أن يعني كما يقال تسبيه بغض، إيش أدب، إيش إحترام، إيش أخوة، إيش نخوة، إيش صداقة. وبعضهم الله المستعان كما قال إن من الناس من يلتقى بنوا أرحامكم ولو بالسلام والإشارة بالسلام، اجعل بينك وبين غيرك مسافة سواء مع القريب أو مع البعيد. الشخص الذي يضرك ويسبب لك المشاكل في دعوتك في مجتمعك في نفسك حاول أن يكون بينك وبينه مسافة. أنت استطعت أن تنصحه تبين له ويبتدع الحمد لله ما في فائدة، السلامة لا يعدلها شيء. والمغرور من اغتر بمدحهم له، بعض الناس يحب المدح وبأسهم لهم شر يدخل غرور وعجز وكبر. أنت الإمام، أنت الهمام، أنت الحاق، أنت البحر، أنت 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 أنت. طيب بعدين البحر صار إيش؟ تبخر، ما في لا منى ولا شيء. الذي يعادي أولياء الله يا ويل من الله، ولا تخاف إلا ممن يخاف الله. إبراهيم دعوة السحر لن تخاف، أما الذي لا يخاف الله لا تخاف مهما فعل أذى لا تألم. وغالب الأذية التي نحصل عليها الآن يا أخوان تكلم عليه قال لي سيد فين القصص اللي يسمعونها عن الأنبياء والصحابة والعلماء الكبار؟ أنبياء قتلوا، أنبياء قتلوا مذكور في القرآن، صحابة قتلوا. ليه؟ لماذا؟ ايه ايش السبب اللي يعني لماذا الأذى حق عليهم؟ إيمانهم قوي يا إخوان، إيمانهم ضعيف. أشد الناس بلاء ثم طيب الآن الأنبياء قتلوا، أما قتلوا إيمانه ضعيف وضعف الدخول. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبياء. الله لا يقبل، الله لا يقبل من كلمة كلمتين وآذوني وفعلوا وحفظوا لك وصلوا الأسباب في حلها في مشكلة ودفعها بالتي هي أحسن. قال رحمه الله والمغرور من اغتر بمدحهم له والجاهل من صدقهم على خلاف ما يعرف من نفسه. يعني رجل يمدحونه الناس، أنت بطل وأنت كريم وأنت شجاع وأنت كذب. كذب، لا كريم ولا شجاع، جبان. الواحد يعرف قدره، الواحد يعرف قدره. طيب هذا النقل الأول من المقولة. النقل الثاني عن العلامة السعدي رحمة الله عليه، وهو أمام قصة الوحي في صفحة تقريبا، والله أدب طالب العلم 65 ولا كم، لا 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 ترى في المذكرة يا إخوان اجتهدت لكم في أشياء كثيرة، أسأل الله أن يتعلم إياكم. بينا لكم الحقوق، حق الله، حق الرسول، حق الصحابة، حق الوالدين، حق العلماء، حق حقوق كثيرة. ها؟
94 صفة فوق
أربعة وستين هذه حقوق أهل العلم، لا في صفحة فيها أداب طلب العلم. في صفحة 75 ثم في صفحة إلى 77 قال رحمه الله وعلى المتعلم 77 أن يوقر معلمه ويتأدب معه لما له من الحق العام والخاص. اقرأوا النقل الثالث عن الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا أقرأه عليكم لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الأول 345 قال رحمه الله: أما أخلاق الدعاء التي ينبغي أن يكون عليها، فقد أوضحها الله جل وعلا في آيات كثيرة وأماكن متعددة من كتاب الكريم. أولا منها الإخلاص، فيجب على الداعي أن يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس ولا حمده، إنما يدعو إلى الله يريده الله عز وجل، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فعليك أن تخلص لله عز وجل، هذا أهم الأخلاق، هذا أعظم الصفات، أن تكون في دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة. واضح؟ ثانيا أن تكون على بينة في دعوتك، أي على علم، ما تأمر إلا بعيش بعلم ولا تنهي إلا بعلم، علم بصير على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم. لا كما يفعل بعض جماعة التبليغ وغيره ممن ترك مسلكهم يذهب يدعو إلى الله وهم ما عندهم من العلم، ويستدل بقوله: بلغوا عني ولو فالذي قال بلغوا عني ولو آية وصفه الله في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله عليه أنا ومن اتبعي. واضح يا أخوان؟ أهل البدع والأهواء وأهل القلوب المريضة يأتون بنص معين يأخذونه ليؤيد مذهبهم ورأيهم. طيب النص الثاني المبين والمفسر والمقيد ما يأخذ به، ولذلك يقول المبين وغيره، وهذا في مصطلح الحديث ولكن يكون في عموم الشريعة: الباء إذا لم تجمع طرقه لم يتبين لك ايش اجمع يا أخي الآيات الأحاديث وانظر كلام أهل العلم يتبين لك الحق. أما تأتي بآية فقط أو حديث فقط وهذه الآية يفسرها الحديث أو يقيدها أو هذا الحديث يوضحه القرآن، هذا موجود. لا تقل أنا من شأنها بدأ له. قال أن تكون على بينة في دعوتك أي على علم، لا تكون جاهلا من يتدر إليك كل هذه سبيله يترك إلى الله على بصيرة. فلا بد من العلم، فالعلم فريضة، إياك أن تدر على جهاله، إياك أن تتكلم فيما لا تعلم. فالجاهل يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصنع. فاتق الله يا عبد الله، إياك أن تقول على الله بغير علم. لا تدر إلى شيء إلا بعد العلم به والبصيرة بما قاله الله ورسوله. فلا بد من بصيرة وهي العلم. فعلى طالب العلم وعلى الداعية أن يتبصر فيما يدعو إليه، وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليله. فإن ظهر له الحق وعرفه دعا إلى ذلك، سواء كان ذلك فعلا أو تركا. فيدعو إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله، ويدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله على بينة وبصيرة. إلى الأمر الثاني من بطل العلم، أي العلم في دعوته يدعو إلى الناس العلم. ثالثا من الأخلاق التي ينبغي عليها لك أن من الأخلاق التي ينبغي لك أن تكون عليها أيها الداعي، أن تكون حليما في دعوتك، رفيقا فيها، متحملا فضلها، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إياك والعجلة، إياك والعلم والشدة، عليك بالصبر، عليك بالحلم، عليك بالرفق في دعوتك. وقد سبق لك بعض الدليل على ذلك قوله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتفيه أحسن. وقوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقوله جل وعلا في قصة موسى وهارون: قولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هذا لمن؟ فرعون. فاذا كان اخوه مسلم حامي، طيب اخوه مسلم عنده بعض المخالفات وبعض الاشياء، ما هو داعي الى البدعه ولا من الغلاة ولا يسبب لك غرض في دعوتك وفي مجتمعك، ترقب به، تعلم ما يكفيه وتكسب اجره واجر من يتبعه. لا تنسى الناس بسوء معاملتك عن من يسألك. الرسول يقول ايه؟ يسروا وبشروا. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق به خاص به، ومن ولي من امتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه، خرج مسلم في الصحيح. فعليك يا عبد الله ان تثق في دعوتك، ولا تشق على الناس، ولا تنزلهم من الدين، ولا تنزلهم من غيرتك، ولا بجهلك، ولا باسلوبك الحليم المبذل الضار. عليك ان تكون حليما صبورا، سيء الكلام، لين الكلام، طيب الكلام، حتى تؤثر في قلب اخيك، وحتى تؤثر في قلب المظلوم، وحتى يانس بدعوتك ويلين لها ويتاثر بها ويثني عليك بها ويشكرك عليها. أما العنف فهو منفذ لا مخرج ومفرد لا جامع، ومن الأخلاق والأوصاف التي ينبغيه بل يجب أن يكون عليها الداعية العمل بدعوته، وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه. ليس ممن يدعو إلى شيء دون الحكم أو ينهى عنه دون ذكره، هذا حال الغافلين، نعوذ بالله من ذلك. أما المؤمنون الغافلون فهم دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه ويتابعون إليه ويبتعدون عما ينهون عنه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقال سبحانه: مبكرا اليهود على أمرهم الناس بالبر والإتيان أنفسهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنسلب أقدام بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار في الراحة، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: يا فلان، ما يجيب؟ ألم تأكل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذه حال متعهد الله، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم خالف قوله وفعله وفعله وقوله. نعوذ بالله من ذلك. بعض الناس اليوم اللهم لا شك انتبهوا منه، انتبه. يقول عليك بالكتاب والسنة النبوية الصحيحة، وعليكم بلزوم غرز العلماء الكبار. ايش رايكم بالكلام هذا؟ كلام مرة ممتاز. قولا وفعلا تبكي. ويقول: انا من اهل السنه والجماعه، وانا سلف، وانا من اهل الحديث. طيب من فعلك؟ كلام كل قول وافعالك غير صحيحه، افعالك تكذبك، مواقفك تفضحك، اساليبك الماكرة والخادعة بينت حقيقتك. والله يقول: ولتعرفنهم في لحن القول. وتقول العرب: الرجل مخبوط تحت لسانه. فإذا تكلم يتضح من خلال كلامه، وإذا تفرق يتضح من خلال فعله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يقولون ويفعلون ويحكوا عنا ما يحصل منا من زمن وخلق. قال رحمه الله: من أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الداعية أن يعمل بما يدل إليه، وأن ينتهي عما ينهى عنه، ويذكر ذا خلق فاضل وسيرة حميدة وفضل ومصابرة وإخلاص في دعوته واجتهاد فيما يوصل الخير إلى الناس وفيما يبعدهم من الباطل، ومع ذلك يبدو لهم بالهداية. بعض الناس حريص في امره بالمعروف ونهي عن المنكر، يرى شخص يشرب الدخان او حاله كلها يقول: يا اخي له تقصير، وانت ايضا عندك تقصير، ممكن عندك تقصير، انت اعظم من تقصير، ترى التقصير. قل: الله يهديك، الله يوفقك تترك الدخان، الله يطيب ايامك، الله يشفيك شرك. ايه يا اخي، أما تقل له وتقل الدخان ترفع الناس. مثل الآمر بالمعروف، تعلمون القاعدة اللي ذكرناها اليوم: لا تنكر منكرا فينكر المنكر أنكر من المنكر الذي أنكرته. نصح شخص الدخان بغلظة، فذلك المنصور سب أهله، فالناصح ضرب الغيظ غربة على وجهه فمات. نسأل الله السلامة. سوى ومع ذلك يدعو لهم بالهداية. هذا من أخلاق الله، يدعو لهم بالهداية. وكل المدعوم هذا الله. أيضا وفقك الله لقبول الحق، أعانك الله على قبول الحق، ادعوه وترشده وتصبر على الأذى، ومع ذلك تدعو لهم بالهداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل عن داود انهم عصوا قال اللهم اهدي داودا واهديه. هذا باب في فقره هذه. داود ولد له اللهم اهدي داودا واهديه تدعو له بالهدايه والتوحيد. وعندنا برضه ابو هريره رضي الله عنه كبار المسجدين نعم تعالى رضي الله عنه يعني جميع الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تدعو له بالهدايه والتوفيق لقبول الحق وتصبر صابر بذلك ولا تظلم ولا تيأس ولا تقل الا خيرا تفعل لا تقل كلاما سيئا لنفسك من الحق ولكن من ظلم وتعدى له شأن اخر كما قال الله سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. الظالم الذي يقابل الدعوه بالشر والكلام والاذى له حكم اخر. ولذلك اهل العلم قسموا اهل البدع الى كسر دعاء وغير طيب هذا الذي يدعو الى الدعاء يعامل مثل معامل الدائن. اذا كان اهل العلم يقولون في هذا المبتدع غير الداعيه يتلفظ به طيب ما بالك بعامه الناس ما بالك باخوك السلف الذي معك اختلف معه في مساله فقهيه ولا مساله حديثيه ولا مساله عقدية عن أصل وفرع عن أصل يبينكم إن شاء الله في مكان يا ربي يسر مثلا فرعية في العقيدة تتبع أصل اختلفوا فيها أهل السنة والجماعة تأتي أن تتولوا يعني مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هل رآه أو لم يره السلف متفقون على ايش؟ رؤية الله هذا اصل ننتقل لفرع ثاني او ايش؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السلف اختلف منهم من قال رآه ومنهم من لم يقرأه تضلل؟ ما قال ليش؟ لان هذه مسألة فرعية عن اصل واضح؟ طيب فالظالم الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى له حكم آخر في الإمكان تأديبه على ذلك بالدين أو غيره ويكون تأديبه على ذلك على حسب مراتب الظلم لكن ما دام كافا عن الأذى فعليك أن تصبر عليه وتحتسب وتجادله بالذي أحسن وتصفح عما يتعلق نبهنا عليها وتصفح عما يتعلق بشخصك من بعض الأذى كما صدر الرسل وأتباعه بإحسان وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لحسن الدعوة إليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يمنحنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه وأن يجعلنا من هداة المهتدين والصالحين المصلحين إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. انتهى كلام الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. كم الدرس؟ 54. طيب. أن نقل أحرار عن الإمام الشيخ ابن تيمية في كتابه سأذكر لكم للتسلسل آداب طالب العلم. قال رحمه الله: أول الإحرام، ثانيا أن ينوي طالب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، الإخلاص، ثانيا أن ينوي طالب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، الثالث الدفاع عن الشريعة، الرابع رحابة الصدر في مسائل الخلاف. هنا تقف هنا يا اخوان المسائل الفقهيه وقد يكون الإمام عدة أقوال في مسألة واحدة. وبالتالي إذا كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فلا تشدن على إلا في أمر واحد. إذا كانت المسألة فيها نص قاطع فينبغي على الجميع التسليم. الأمر الثاني، إذا كانت المسألة فيها أقوال أهل العلم وكل معه دليل، هذا دليل قوي وهذا دليل قوي، لكن المشكلة المشكلة في أفهمك أنها الأحاديث النبوية ما فيها اختلاف، الاختلاف في فهمك الناس. مثال ذلك، من يذكر لنا في الاعتدال خلاف حصل في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عنف على هؤلاء ولا عنف على هؤلاء. من هم؟ الصحابة البلغاء الفطناء العقلاء الأذكياء، ومع ذلك ما حصل منهم عيش تناقض ولا اختلاف ولا شيء. لا لا، اللي ما أخذ السببين، اللي أخذ السببين ما خذ نعم هذا حقوق. قوله صلى الله عليه وسلم لا يظنن أحدكم الأمر إلا في ثني واضح من ذلك. طيب الأمر الثالث، إذا كان الخلاف معتبر ينظر فيه، أما إذا كان الخلاف غير معتبر لا ينظر فيه، كخلاف أهل البدع من الرافضة وغيرهم والخوارج لا ينظر إليهم. تأتينا في مسألة الخفين تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، الرافضة خالفون بذلك، ما لنا بخلافهم. هؤلاء ليسوا من أهل العلم حتى يقتدى بهم. اسمع، قال الإمام سفيان ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يقبل. ما مختلفين طبعا، هذا كلام للضوابط التي ذكرناها. وقال ايضا اذا رايت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وانت ترى غيره فلا تنهى. يعني لا تشد عليه، تريد ان توصله الى قول الصواب الذي انت تراه في ادم ذكر ذلك النوع في مقدمة المجموع وجبه الفرق خير. وقال الإمام أحمد لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على الهدي، يحمل الناس على السنة الصحيحة. واضح يا أخوان؟ نأتي إلى بقية المسائل. قال الخامسة العمل بالعلم، الثالثة أن يكون طالب العلم داعية إلى الله كما ذكرنا العلم حلم وبصيرة. السابع الحكمة، الثامن الصبر على التعلم اصبر، التاسع احترام العلماء وتوقيرهم، العاشر التمسك بالكتاب والسنة، الحادي عشر التثبت والثبات، الثاني عشر الحرص على فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم قبل قليل تفسيرا لحديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من يذكره لنا؟ الذاكرة تعبانة. قبل قليل ذكرت لكم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبينت لكم المراد منه والفهم الصحيح فيه. ما شاء الله تبارك الله. لا 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 أحسن تعالى. طلب العلم فريضة على كل مسلم. يا فندم الناس فريضة يعني إيش؟ أمر ملزم. وبين العلماء ذلك البيان إيش؟ الصحيح. طيب. النقل الخامس. كم الوقت يا فريج؟ النقل الخامس عن شيخنا العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله. وأنا سأفرد لكم الخطاب وأنتم تقرؤون في الكتاب. قال رحمه الله: من صفات طالب العلم أولا إخلاص النية لله بتعلم العلم وتعليمه. الثاني العمل بالعلم. الثالث اكتب ترى ما اكتب من العلم. هذا التخفيف قرأت تذكر ولا خطر صح. الثالث الصبر على تلقي العلم وتبليغه. الرابع الخشية. الخامس تقوى الله. السادس نشر العلم. السابع الصدق. الثامن استثمار ساعات العمر، يعني استثمار واستغلال الوقت. العاشر وجوب تطهير القلب من دنة المعاصي. العاشر التواصل للعلم ومعلمه. العاشر عاشر يا شيخ لا تقول طول ما تفتح عن الإمام. لا تفتح عن الإمام. طيب نعيد. لا تقابل عن الإمام. وإذا أنا غلطان لكم هو يبلغ وبرق. كلكم أولى أحلام المعيشة. يقال الإمام مالك كان جالس في مجلسه ولا يتلحزح لأحد أبدا هبة. فدخل ابن المبارك رحمة الله عليه فلما رأى تزحزح، يقول ما تزحزح إلا لابن المبارك. فجلس بجواره وكان يسأله الإمام مالك فيقول له في أذنه بلطف وسر. نسأل الله سبحانه وتعالى كل خير. طيب واحد إخلاص النية لله بتعلم العلم وتهديده. العمل بالعلم. اثنين ثلاثة الصبر على تلقي العلم وتبليغه. أربعة الخشية. خمسة تقوى الله. ستة نشر العلم. سبعة الصدق. ثمانية استثمار ساعات العمر. تسعة وجوب تطهير القلب من زنة المعاصي. عشرة التواضع للعلم ومعلمه. الحادي عشر الاحترام لمن يأخذ منه العلم. الثاني عشر الحرص على التعلم كما لم نعلم. وقف قصير. قيل لابن مبارك: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ ماذا قال؟ من يعرف؟ ما شاء الله عليك عدنان، الله مبارك. لا لا عدنان عدنان. قال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. في فرق بين أنك تسمع وتطلب العلم، فرق، وبين أن تسمع وتنتفع وتؤثر فيك هذه المسألة أو هذا العلم أو هذا الأدب. كلنا كل مرة نحن نسمع 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 في فائدة؟
الله أعلم.
كلنا نذهب نسمع. الله يعفو عنا. الله يعفو عنا. هذا إمام حافظ. شوف قمة التواضع والخشية من الله، مراقبة المراقبة. يقول: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم تسمعها. طيب الثالث عشر: تقييد الفوائد العلمية في كتبات على طرق الكتاب. ويا ليت ما تجمع معك بعض الفوائد، تكون لك مثلا دفتر في فوائد اللغة، فوائد الفقه، هي الحديث، العقيدة، التاريخ، الأذان إلى آخره. الرابع عشر: اختيار الأوقات المناسبة للقراءة. واحد يقول: يا شيخ ما أفضل وقت للقراءة؟ العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا أنت أدرى وقتك وأدرى من اللي يستحق؟ هذه أشياء نسبية. طيب الخامس عشر: الصبر على ما يبدو من أشياخه من جفاء، سواء بقصد أو بدون قصد أو حتى تأديب. قد يعنفك ويؤدبك ما سوى الله أعلم، أله داعي أو سفير الدولي، كأنه أغلب القول على أحد منهم. وفي اليوم الثاني جلس وقال: أين فلان؟ قال: لم يحضر. قال: يترك العلم لسوء خلقه. فين سيء الخلق الأولاد والأسنان؟ أمر كيف التربية والتعليم. طيب السادس عشر: الزهد في الدين. السابع عشر: حسن السؤال وحسن القصد منه. وهنا مشكلة المشاكل في أدب. اسمه أدب إيش؟ السؤال. كيف تسأل ومتى تسأل ومن تسأل وعن ماذا تسأل؟ هذا بعض الناس يسأل بالفتن والمشكل. يأتي واحد يقول: يا شيخ ما رأيك أن أدرس عند فلان وفلان وفلان وفلان؟ كتابة شيء وتصويرها، يريد أشياء أو لا تحبه. لا يسأل لأجل ايش؟ العلم. أقول له: هل قرأت؟ كتب ابن باز؟ يقول لا. هل قرأت كتب ابن حجير؟ يقول لا. هل قرأت كتب الأنباني؟ شيخ الوزان، نجمي، زين، عبير، غير الشهرين؟ يقول لا. قلت قرأت ابن حجير. يعني علماء الكبار ما قرأت كتبه. يأتي إلى أناس ما هم معروفين أو حتى معروفين وعندهم مشاكل، لماذا تريد زرع الفتن والمشاكل بين الناس؟ والله لو شخص اتصل علي يسأل سؤال، كنت أنت تسجل؟ قال والله ثاني يوم قال يا شيخ أجلني والله أنا لا. وهذه الأيمان الحمد لله الإجابة ما فيها شيء، بس أنا أريد تأديبه، أريد أن يستأذن. أنت ما كان ترضى أحد من يسجل عليك والدك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما تحبه، بل انظروا إلى سوء القصد. اتصل بشخص يسأل، قلت له أنت تسجل؟ قال لا. قلت إجابة بجوارك أحد تسجل؟ قال نعم. حسيت المشاهد اتصل شخص يسأل سؤال مع الأسف، قلت له سأهلوك سنة كاملة، أي قلت مع الصدر ما لا يفاق، فهجرته ثم بعد سنة أدى قال يا شيخ أنا استويت. قلت طيب، وكما يقال من شب على شيء شب عليه، ما ضل اسبوع اسبوعين الا ويتفل ولا ويسجد. قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقول يا اخوان احنا ما نقابل الا الله سبحانه وتعالى، بس ما هو من ادب ولا من الاخلاق الطيبه ان تسجد على اهلك لتسد المشاكل أو يسألك سؤال ويصور الوثاقة، هذا وثاقة الحمد لله، يصور الوثاقة وينشر. يا أخي الجوالات هذه نعمة من الله، تستخدمها في الشيء الطيب، لا تستخدمها في الأشياء السيئة والزهد. طيب أيضا تسأل عما ينفعك يا أخي في يوم قريبا، أيضا لا تسأل عن شيء أنت تعرفه إلا إذا عندك مثلا تبغى توسع فيها. أيضا لا تسأل من أجل الاختبار، اختبار شيخ، وخذوا هذا الموضوع. جاء بعض الطلبة عند شيخ الشيخ ربيع الله يرحمه، وكان يقرؤون عليه كتاب علم التلميذ وشرحه ابن رجب. وقبل ان اذكر القصه اقول لكم القراءه ما هي اخوان، في قراءه سر، قراءه سر، وفي قراءه تذكير في العباره، وكل العباره فقط، وفي قراءه مع الشرح والتعليق والتعديل. الشيخ كان يقول نقرا يا ابنائي وما من الله في علينا علمنا عليهم، والذي لا يعرفه نقول لا يعرف. فبدا يقرا القارئ واذا به يسال اسئله عن مسائل، والشيخ تفطر له تقطع رمله له. قال انتم تعيشون وتسالون وتختبرون عين عليكم انا اقرا معكم قراءه فقط وانتم تختبرون عين عليكم. فلما قال ذلك اخذت عهده ونصحته وقلت له انتم تدرسون علل الحديث وانتم الحدث عن كيف قال الشيخ اتقوا الله في مهما حدثت. قال والله اتقوا سينصح اخوانك. طيب كم السابع عشر لا معرفة إيه السابع عشر وقبل عليه حسن السؤال وحسن المقدمين
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.